بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: السلام عند اللقاء وعند تكرر، وإن تكرر السلام عند اللقاء وإن تكرر. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي موسى عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. قال معاوية: وحدثني عبد الوهاب ابن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. هذا حديث حسن، والمعتمد على السند الثاني، إذ الأول موقوف وفيه أبو موسى هو مجهول. القادم إلى القوم يسلم عليهم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر النمري، وهنا بفتح الميم النمري. قال أخبرنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم، وهو قطعة من حديث الحرج قد جاء متصلا به الظاهر: علينا حرج في كذا، علينا حرج في كذا. قال: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض مسلما فإنه الذي حرج وهلك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا ذيال بن عبيد ابن حنظلة قال: سمعت حنظلة بن حذيم جدي أن جده حنيفة قال: حذيم اجمع لي بنية فإني أريد أن أوصي. فجمعهم فقال: إن أول ما أوصي أن اليتيمي هذا الذي في حجري 100 من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيبة، وهنا المطيبة. فقال حذيم: يا أبتي، إني سمعت بنيك يقولون: إنما نقر بهذا عند أبينا، فإذا مات رجعنا فيه. قال: فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيم: رضينا. فارتفع حذيم وحنيفة وحنظل معهم غلام وهو رديف لحذيم، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما رفعك يا أبا حذيم؟ قال: هذا. وضرب بيده على فخذ حذيم. قال: إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت، فأردت أن أوصي، وإني قلت: إن أول ما أوصي أن اليتيم هذا الذي في حجري 100 من العبل كنا نسميها في الجاهلية المطيبة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا الغضب في وجهه، وكان قاعدا فجث على ركبتيه وقال: لا لا لا، الصدقة خمس، وإلا فعشر، وإلا فخمس عشرة، عشرة، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن كثرت فأربعون. قال: فدعوه، فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عظمت هذه هلاوة يتيم. قال حنظلة: فدنا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي بنين ذوي لحى ودون ذلك، وإن ذا أصغرهم، فادعوا الله له. فمسح رأسه قال: بارك الله فيك أو بورك فيه. قال ذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان لورم وجهه، لورم وجهه، لورم الوارم وجهه، أو البهيمة الوارمة الضرع، فيدفل على يديه ويقول بسم الله، ويضع يده على رأسه ويقول على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مع دعائه، لا لمجرد أنه وضع يده لذلك المكان، ولكن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فيمسحه عليه وقال ذيال: فيذهب الورم. هذا حديث صحيح، الحديث الأول فيه تكرار السلام وإن تكرر اللقاء، سواء كان راكبا أو ماشيا، فإذا حال بينها بين الشخص وأخيه حجر أو شجر فصل بينهما حتى لا يراه، ثم التقيا سلم بعضهما على الآخر. هذا ضابط لأمر السلام، هل يكون من بعد أو قرب؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصلت فرقة جسمية بحيث يفترق عنه بجدار، بحجر، بشجر، وأن الذي يفترق عن صاحبه هو الذي يسلم، وأحدهما سلم أجزى. فيه دلالة على تعاهد السلام وإكثار السلام. وأنه عبادة، وأنه ذكر، وأنه أدب جم، وخلق حسن. وما شرع السلام بهذه الآداب العظيمة إلا لما فيه من الفوائد العائدة على الإنسان في دنياه وأخرى. ثم ساق الحديث عن أسامة بن شريك في القادم يسلم، قوله: كأن مع رسول طيب، فسلمت ثم قعدت. هذا موقوف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه، وفيها أن الأعراب كانوا إذا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لهم أسئلة في مثل هذا وغيره، ومن ذلك سؤالهم: هل علينا حرج في كذا؟ هل علينا حرج في كذا؟ هل علينا حرج في كذا؟ قال: عباد الله، وضع الله الحرج، إلا من اقترى مسلما فإنه الذي حرج وهلك. وأن التداوي لا بأس به، التداوي أمر مشروع، فالذي قال حديث ابن عباس في كراهة الاسترقاء هو الذي حث على التداوي، ما يدل على الفارق بين التداوي وبين الاسترقاء، وسواء كان التداوي بالقرآن مثل الرقية الشرعية، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يضر سقما، فهو شفاء ودواء، أو كان التداوي بالعسل فإنه من أنفع وأنجع الأدوية لأمراض قد لا يدركها كثير من الناس، منها ما أدركوها واستعملوه، ومنها ما لم يدركوها لقول الله عز وجل فيه شفاء للناس. وعلى هذا فالأمراض إن لم تكن كلها فأعظمها العسل، فيه شفاء لها. وفي الآونة الأخيرة صار مهارة الأطباء يستعملون العسل للجراحات الثخينة الغائرة، ورأوه من أنجع وأحسن الأدوية للعمليات، حتى إنك ترى صاحب العملية نفسه يأخذ له عسلا ثم يفتح عمليته ويصب الإبرة أو شيء من ذلك، يصب شيئا ثم يغطيها، وإذا بها بعد حين قد التأمت. والحروقات، حروق النار، وهكذا آلام المعدة، وما لا يعلم مدى ذلك إلى الله سبحانه وتعالى من الأدوية التي في هذا، الذي يقول ابن القيم رحمه الله لم يجعل لنا الله عز وجل من الأطعمة مثله، لم يخلق الله عز وجل لنا مثله، حلوى وشفاء بإذن الله عز وجل، وغذاء وغير ذلك من المنافع. وهكذا التداوي بالحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، صح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها في حدود تركيباتها ومعانيها، والعسل ألذ منها وأنفع منها، وبقدر ما يستفيد الإنسان ويتغذى تكون شفاؤه وراحته، فالعسل أريح، وهي تعتبر من الأدوية والأشفية في عديد من الأمراض يستعملونها، تارة يعصرونها ويستعملون قطراتها، وتارة ينصحون بها الأطباء بالتركيبات مع بعض الأدوية الأخرى وغير ذلك. والحجامة، إن كان الشفاء في ثلاثة، في كية بنار، يعني كية بنار الكي عند عدم الاستطاعة من الأدوية الماضية، أو شرطة محجم، أو لعقة عسل. والعسل أنفعها جميعا. ثم الحجامة أيضا مستعملة وفيها أدوية لمن أحسنها لأمراض عديدة، وحبة السوداء، وهكذا الكي قل من يستعمله في الآونة الأخيرة ويحسنه، وإن كان آخر العلاج كما يقولون كي آخر الأدوية، إلا أنه لمن أحسنه فيه فوائد عظيمة لأوجاع كثيرة باطنية وأعصاب وصداع وغير ذلك، إلا أنه قل من يحسنه. وكذا الحجامة. وفي الآونة الأخيرة أيضا حصل الإقبال على الثوم من حيث معرفة التداوي به، وعلى أدوية عبارة عن أغذية، وخير ما يتداوى به الإنسان ذكر الله عز وجل ودعاء الله سبحانه والثقة بالله والاعتماد عليه في سائر أمراضه، فهذا خير ما يتعالج به ويتداوى به. والأغذية تعتبر أدوية، والغذاء للدواء مقدم على الدواء، إذا استطاع الإنسان لا يتداوى ويستعمل الأغذية ذلك خير له. تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد هو الهرم. الهرم لا يمكن يتعالج، كبر السن خلاص، إذا كبر السن يعني ممكن ما لو استعمل له أدوية الدنيا، أعني من حيث مهارة الأطباء جميعا ما يستطيعون أن يعيدوه إلى المراحل الأول، غاية ما فيه يحاول بعض الناس غالطون بشدشدة الجسم، شدشدة الوجه، وإذا كانت امرأة ششدت النهود وهكذا مغالطات. أما أنه يعيده شبابا يعيده كهلا ما يستطيعه. هرم هرم خلاص روح. نعم. ومنهم من يرد إلى أرض العمر، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. فهذه مرحلة لا يمكن رجوعها إلى ما سبق، ولا يمكن رجوع بعضها أيضا. خلص أخذ قسطة فيما مضى، الأدوية لا تنفع، والأغذية لا عاد يجد لها الراحة كما يجدها كما كان يجدها من قبل، وهكذا قواه تضعف، الشرايين تموت منها ما يموت بعض العروق الصغيرة وبعض الأجزاء كل حين وهي يموت بعضها، في سائر الأحوال يضعف. فهذا حال الله سبحانه وتعالى أراده للعبد، يعني أراد أنه يأخذ مراحل في هذه الدنيا ثم يكون آخر مرحلته أنه التعب حتى يمل من هذه الدنيا يتعب، إلا إذا كان بعضهم ما يزال شغوفا بها، قلب الشيخ شاب في 3 ونحب الدنيا حتى لا يجد لها لذة حتى يقبل على الله. فإن الإنسان إذا ضعف وضعفت قواه ومرض أو مرض لجأ إلى الله، فهذا فيه له فائدة عظيمة أنه يلجأ إلى الله. كبر السن فيه له فائدة عظيمة أنه يكثر لجوء إلى الله، لأنه يدرك أنه مرحلة قريبة من لقاء رب العالمين أكثر من غيره، وأن الضعف سبب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا قصة حنظلة، يتيم أحبه جده وجمع أولاده وبالأخص حذيم، ويبدو أنه أكبر أولاد جد هذا الرجل، أكبر أولاد حنيفة، وكان حنيفة ثريا. ولما أراد هذه الوصية الضخمة لحنظلة أولاده ما طابت أنفسهم، نعم إنه غير وارث محجوب بأعمامه، إلا أن هذه الوصية ضخمة استوعبت 100 من الإبل من الإبل الفاخرة، حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المال الكثير الذي أخذه على أبنائه وأعطاه ابنه. هذا رد على الذين ينزلون الإبن منزلة أبيه، وهذا سائر في البلاد اليمنية لا أدري على أي معتمد شرعي، بل لا يعلم له دليل صحيح في هذه المسألة، إنزال الابن منزلة الأب. وربما يكون الجد له رحمة لولده اليتيم ابنه، إذا مات ابنه يحزن عليه ثم يعطف كثيرا على أبنائه الأيتام، كله عطف عظيم، الجد له عطف على أبناء ابنه لمحبة ابنه المتوفى. ومن هنا إن أنزله فكانت المنزلة بمقام الثلث فما دون، أو أنزل أبناء ابنه ولو كانوا أكثر من واحد فلا بأس بذلك، الثلث ثلث كثير، وهذه وصية مشروعة لا سيما إذا كان ثلث ماله الذي أوصى به كله، ما يعطيه ثلث ويعطي الآخرين ثلث وإذا به أوصى بأكثر من ثلث ماله لمتفرقين من الناس، فليس له إلا الثلث من الوصية، إذا كانت وصية ليس له إلا الثلث، وليس له كذلك أن يجحف بأعمامه وبسائر ورثته الآخرين على حساب رحمته بهذا اليتيم أو اليتامى، ولكن الإحسان مطلوب، فإن أجازه الورثة لا بأس حتى لو كان الثلث أو أكثر، وقالوا نحن رضينا سواء صرحوا أو أونس ذلك منهم أنهم راضون بإعطاء ذلك اليتيم أولئك اليتامى من أبناء أخيهم الذي أعطاهم جدهم من المال طابت أنفسهم به، لا بأس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فلما كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعظم هذا، لا سيما والورثة لا سيما وأعمامه الذين هم أبناء حنيفة ما طابت أنفسهم بذلك، إنما أرادوا مجاملة أبيهم، نرضى أمام أبينا فإذا مات أبونا نعود في ذلك، هذا ما هو فسعنا. فاشتكاهم على النبي صلى الله عليه وسلم وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له نحو الثلث من ذلك الإبل إلى 35، يعني الثلث وزيادة قليلا، وإن كان ولا بد فكذا، وإن كان ولا بد إلى أن قال وإلا فإن كثرت فأربعون، لا سيما وحنيف له مال كثير. هذا حاصل الوصية، أراد أن يوصي ولم يذكر الكتابة في الوصية، ما يدل على أن الوصية ولو لم تكتب مع تبين يعني أنه أوصى فلان لفلان أوصى بكذا وكذا أنها نافذة بالاتفاق، وإنما الكتابة لها ولأمثالها من الأمور اللازمة التي تنقطع بها المشاكل والفتن بإذن الله عز وجل. ولهذا اتفق أهل العلم على أن الوصية وكتابة الوصية أفضل من عدم الكتابة، حيث يقول أنا أوصيت لفلان بكذا مجرد لفظ، فإن كتبها فذلك أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم، ما حق مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده، فحث على الكتابة. وفيها أن الجد أب رحيم، الجد أب رحيم، أنه أب رحيم، ولهذا تجد الجد يكرم أبناء أبنائه ويحبهم ربما أكثر من أبنائه الكبار. وفيه دلالة قصة حذيم وحنيفة حنظلة على الرجوع إلى أهل الحل والعقد عند الإشكال والرضا بذلك. فلما قال حنيفة أراد المطالبة بأولادها أن يقوموا معها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لتثبيت هذه الوصية، رضي بذلك حذيم وقال رضينا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بحكم الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا لم يحصل خلاف بين الابن وابنه، الأب وابنه، بل ما زالوا ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت الشكوى وحصل الحكم النبوي، وهم ولد وأبوه بدون اختلاف واعتراض، ولماذا شكانا أبونا، ولماذا يعني أولادي يكلفون إلى المشاكاة إلى تراجع إلى العالم الفلاني. لا، إن الاختلاف إلى العالم والمحاكمة بالدليل لا يسبب ذلك نفرة بين الأب والابن، لأمر الله عز وجل بذلك، فردوه إلى الله والرسول، لا الراعي والرعية، كما يقول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أنت ومسؤولك، أنت ووالدك، أنت ومن يلي أمرك، وهو وكذلك أيضا ومن والله الله عليه، ما حصل من التنازع مرجعه إلى حل هذا التنازع وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بكل طيبة نفس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو اللازم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه شيء من ما يعني من أصحابه وكان في وسعه يقوم به، لمحبة هذا الرجل لابن ابنه حنظلة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح عليه وأن يدعو له، والله لا هذه الدعوة خير له من 100 ناقة ومن الإبل الذي كان جده أراد أن يعطيه، فمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مسح عليه وأكرمه دعا له، واستجاب الله تلك الدعوة النبوية وجعل الله فيها بركة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لذلك الولد وجعل الله فيها بركة، وكان ذلك الولد من مسح عليه أو دعا له بيضع يده ويقول بسم الله ويشفيه الله سبحانه وتعالى ببركة تلك الدعوة وذلك الموضع. وأن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشروع ولكن ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بعده مهما كان فضله لا يجوز التبرك بأثاره. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ربما حصل منه مزاح عظمت هراوة يتيم، الولد كان يضرب الجمل وهذا حنظلة ومعه هراوة كبيرة، فقال هذا هو اليتيم يعني الذي يريد أن يعطى كذا، عظمت هراوة يتيم. هذا قد يكون من باب المزاح لتسلية أبيه ولكذلك أيضا إدخال السرور على الولد والمحادثة وغير ذلك من الأدب الجم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلى به. نعم، قال فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع فيضع يد عليها. نعم، البهائم يرقى ترقى، شتى أنواع البهائم ترقى، ترقى كما يرقى ابن آدم لأنها تتألم كما يتألم ابن آدم، لهذا لا بأس برقيتها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يخالف الشر يغضب، فقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جثى على ركبتيه، تكلم في هذا الأمر حتى جثى لأنه رأى مخالفة، رأى شيئا فيه مبالغة في أخذ المال لذلك اليتيم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه ينبغي أداء الحقوق إلى مستحقيها، أداء الحقوق إلى أهليها، إكرام المستحقين بأداء الحقوق إليهم، وأن هذا الشرع عدل لا ظلم فيه، لا لابن ابن ولا لابن ولا لقريب ولا لبعيد، كونوا قوامين بالقسط. وإنما الشاهد منه سلموا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رفعك يا أبا حذيم، ما رفعك يا أبا حذيم، سلموا عليه دخلوا. هذا شأن الداخل، هذا أدب الإسلام والمسلمين، الداخل يسلم، القادم يسلم. فيا لها من آداب ولا من تعليمات شرعية نافعة لعباد الله المؤمنين لمن تمسك بها في السلام أو في غيره، إنها بركة علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علم سهل ميسر بغير جهد ولا إثقال ولا مشقة، كتاب سنة آية وحديث. كم قرأنا الآن؟ ثلاثة أحاديث، حديث أبي هريرة في تكرار السلام إذا حال حائل، وحديث أسامة بن شريك وله تتمة تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء، وحديث حنظلة بن حذيم جدي يعني هو الذي سمع القصة وروى القصة، وقصة إكرام جده له ووصية جده حنيفة له. تفضلوا حفظكم الله.